أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تبين من البحث السابق أنه عندما نقول أن الوجود مسبوق أو ملحوق بالعدم فإنه لا نقصد بذلك أنه يوجد عندنا عدم ثم يأتي الوجود ويزحزحه عن مستقره، بل هو تحديد للوجود. ومن هنا ذكر الفلاسفة أن الموجود ينقسم إلى قسمين: الموجود غير المسبوق بالعدم ولا الملحوق به، وهذا هو الموجود اللا متناهي اللا بشرط، وهو واجب الوجود. ولهذا ورد في الرواية: سبق العدم وجوده، سبق العدم وجوده، أي أن وجوده سابق للعدم، لا أنه مسبوق بالعدم لأنه لا متناهي، فلم يسبق وجوده العدم، بل وجوده هو الذي سبق العدم. والقسم الثاني: الوجود المحدود، وهو المسبوق بالعدم والملحوق به، فله حدان من حيث المبدأ والمنتهى. ومعنى ذلك أن هذا الموجود له تقرر في مرتبة من مراتب الوجود، وليس موجودا في جميع المراتب. فإذا لاحظنا المرتبة السابقة والمرتبة اللاحقة الوجودية، لا نجد هذا موجود لا في متن الواقع في المرتبة الوجودية السابقة ولا في المرتبة الوجودية اللاحقة. فلو فرض أن الوجود له مراتب مثلا 10، فكان لدينا موجود في هذه المرتبة 5، فإنه محدود بهذه المرتبة الوجودية، فليس له تقرر في متن الواقع في المراتب الوجودية السابقة ولا في المراتب الوجودية اللاحقة. فهذا معدوم في المرتبة 4 مثلا والثالثة، ومعدوم في المرتبة 6 والـ7، وهلم جرا. إذن أي أنه ليس منبسطا على المراتب. فعندما نقول مسبوق بالعدم وملحوق بالعدم، بمعنى أن هذا الوجود محدود في مرتبته الخاصة. ونقيض كل شيء وجوده في المرتبة، فالوجود في المرتبة 8 نقيضه العدم، أي عدم العدم في المرتبة 8. وأما فالشيء الموجود في المرتبة 8 يستحيل أن يكون معدوما في هذه المرتبة وهي 8، ولا يلزم اجتماع الوجود والعدم. نعم هو معدوم في مراتب أخرى غير مرتبة وجوده، ولا يلزم اجتماع نقيضين لاختلاف المراه المراتب. هذا توضيح فقط زائد على المطلب السابق. نرجع إلى أصل مطلبنا. ذكرنا في أصل مطلبنا أن هناك إشكال طرح، وهو محاولة الجمع بين العينية الذاتية الوجودية والمغايرة الاعتبارية بالعدم، وذكرنا جوابين للمصنف. الجواب الثالث: ما يستفاد من كلمات اليزدي في تعليقته صفحة 64؟ قال: هذا الذي ذكروه يلزم منه الدور، بيان الدور بهاتين المقدمتين، وهو أنه المفروض أن الوجود يتوقف تمايزه على تمايز الأعدام، وهذا مدعاهم، عندنا عدم أزلي وعدم حادث، وببركة هذين العدمين والإثنينية والتمايز يحصل تمايز في الوجود. إذن تمايز الوجودين المبدأ والمعاد يتوقف على تمايز العدمين، وهذا مفروض كلام المقدمة الثانية. ذكرنا في الأبحاث السابقة في الفصل الرابع أن تمايز الأعدام متوقف على تمايز الوجودات، لأن نسبة التمايز للأعدام بالعرض والمجاز، فيحتاج إلى واسطة في العروض، والواسطة في عروض التمايز على الأعدام ما هي؟ الوجود. فتمايز العدمين متوقف على تمايز الوجودين، فلزم حينئذ الدور تمايز الوجودين متوقف على تمايز العدمين، وتمايز العدمين متوقف على تمايز الوجودين، فصار تمايز الوجودين متوقف على نفسه وهو تمايز الوجودين، وهذا دورون، ومقتضى الدور أنه يستحيل التمايز فيبطل التمايز. فرجعنا إلى دعوى العينية، فرجع إشكال كيف يكون بينهما عينية وأنهما مثلين من جميع الجهات، المبدأ عين المعال، فبناء على دعوى العينية يبطل دعوى الإثنينية، وهو أن عندنا تكرر طولي، وهو وجود ثاني ووجود أول. هذا هو الصياغة الثالثة للإشكال. إذن يلزم على كلامهم الدور، والدور به باطلون. خب، هذا فرقه عن المصنف، أن المصنف رحمة الله عليه إذا دققنا في كلامه ذكر أن العدم لا صلاحية له للتمييز في حد ذاته، فيكون التمييز وهمي والتمييز اعتباري، ومعنى التمييز الاعتباري يقتضي أن تكون عينية حقيقية بدون أن نتشبث بفكرة الدور. نفس فرض التمايز بالعدم يعني تمايز وهمي اعتباري. هذا حاول أن يثبت أن التمايز غير حقيقي بإشكال الدور، فيحتاج إلى توصيف أن الدور باطل، ويحتاج إلى مقدمات، نحن لا نحتاج إلى ذلك، المصنف مطلبه ما يحتاج إلى إبطال الدور. نفس فرض أن التميز بالعدم، والعدم يعني بطلان ما، أي تميز وهمي، ومعنى التميز الوهمي عدم التميز، فبطلت الاثنينية، انتهى البحث. فكلام المصنف أسهل وأولى وأوضح، ولا يتوقف على بطلان مثلا أد الدور. وجوابه الثاني أن هذا العدم إذا قلتم أنه يعطي التميز والتميز حقيقي بطلت العينية، وقلنا بالإثنينية، إذن لا يمكن الجمع بين العينية وبين الإثنينية. هنا هو ركز على إشكال الدور، كلامه صحيح، ولكنه قصدي لا نحتاج إليه، لأن مرجع الدور أن ما لك تمايز حقيقي، مرجع أن التمايز لين الوجود الدوري، يعني ما يوجد تمايز حقيقي. وهذا توصل له المصنف من فرض أن التمايز بالأعدام، نفس فرض التمايز بالأعدام والعدم وهم له لا واقع له، فحينئذ التمايز غير حقيقي. وكون العدم وهم أوضح من بطلان الدور، يعني وهم وعدم بعد وهم، فصار التمايز اعتباري. لا نحتاج أن نبين الشيء الواضح بما هو أخفى منه، وهو إشكالات الدور. واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب عليه. الجواب الرابع ما أشار له الفياضي حفظه الله صفحة 111 بتعبيره كان الأولى رده قبل ذلك. وحاصله قال هناك جواب أولى من جواب المصنف، وفي رتبة سابقة على جواب المصنف. ما هو؟ وهو أنكم ذكرتم أن عندنا وجود أول يوم السبت، عدم يوم الأحد، صار وجود ثاني أيام يوم الاثنين. مجرد أنكم قلتم وجود ثاني، ففرض أنه ثاني يعني المغايرة مع الأول، حتى يكون ثاني وجود ثاني لابد أن يكون مغاير للأول. ومن جهة أخرى تقولون أنه عين الأول، فلا بد أن لا يكون غير الأول، فرجع الجمع بين العينية والغيرية وهو باطل. إذن قلتم أنه ثاني ثم قلتم عين الأول، رجع ذلك إلى الجمع بين الإثنينية والعين والعينية، العينية والغير والغيرية، وهذا مستحيل. ولا نحتاج بعد ذلك أن نقول أنه التمايز، نفترض في وجود ثاني، ثم نسأل ما هو الذي المصنف ماذا فعل؟ فرض وجود الأول ووجود الثاني كما قاله الخاص، ثم سأل ما به التمايز بين الوجود الثاني والوجود الأول، وأبطل التمايز مع اعترافه بالوجود الأول وجود الثاني. في رتبة سابقة أننا نبطل الوجود الثاني أصلا، لأننا نعترف بالوجود الثاني ثم نبحث عن ميزه عن الوجود الأول. واضح الفكرة؟ ولهذا قال كان الأولى رده قبل ذلك، تضحت القبلية، لأنك تبحث عن التمايز بين ألف وباء، ثبت أن في باء وهو الوجود الثاني حتى نسأل عن التمايز. كان الأولى رده قبل ذلك بأن الوجود الثاني المفروض لكونه ثانيا للأول لا بد أن يكون متميزا عن مغايرا له، ولا ما صار ثاني وصار أول، صار هذا عين، إذا ما في ما يوجد بينهما أي اختلاف فلا معنى للثاني والأول. صفحة 112 111 في الأخير، تعليق رقم 10، كان الأولى رده قبل ذلك بأن الوجود الثاني المفروض لكونه ثانيا للأول لا بد أن يكون متميزا عن الأول مغايرا له، ولكونه نفس الأول لا بد أن لا يكون مغايرا له، فالمحذور هو لزوم العينية مع فرض الاثنينية باق بحاله. هذا الجواب الذي ذكره حفظه الله لا يصلح جوابا عن اعتراض المعترض، وذلك لأنه يرجع المعترض مرة أخرى ويقول: ما هي المشكلة بين الجمع بين العينية وبين المغايرة؟ شنو المشكلة؟ ونحن نسلم بذلك ونريد أن نبرهن عليه. فإنه بالرغم من أن الثاني عين الأول هو غيره، فهو غيره بلحاظ وعينه بلحاظ من جهة أخرى، فلم يلزم الجمع بين النقيض. الثاني عين الأول بلحاظ العينية الوجودية الذاتية، والثاني غير الأول بلحاظ أن الثاني مسبوق بالعدم بالحادث والثاني بالعدم. يقول لي اجتمع، وإحنا هذا إشكالنا يجتمع، أهلا بالوفاق، إحنا نريد هذا. فلا يمكنكم أن تشكلوا عليه بأن نفس فرض الوجود الثاني يلزم منه المحالية، لا بد أن تعالجوا منشأ المشكلة. ما هو منشأ المشكلة؟ صلاحية الأعدام للتمييز بين الوجودين. هل يصلح الأعدام للتمييز بين الوجودين لو ما يصلح؟ هذا ما ركز عليه المصنف، وركز عليه أيضا السيد اليزدي، الشيخ اليزدي شيخ المصباح. أما أنكم ترجعون، هل ترجع الإشكال مرة ثاني فيقول لك: من قال أن هناك مانعون وأن هذا الاثنينية ما يضر؟ الثاني غير الأول بلحاظ العدم وعينه بلحاظ الوجود، فلا بد من إبطال المائز الذي من ذكره هو. ما هو المائز؟ التمايز بالعدم. شوف المصنف راح إلى أساس البحث، حط إيده على الجر. التمايز بالعدم يصلح أو ما يصلح؟ أبطل ذلك السيد العلامة. التمايز بالعدم ما يصلح. هذا فهنا ذكر شيء يقبله المدعي، فتحتاج أن تبين لماذا، فلما هي النكتة في دفع محذو النكتة التي ذكرها المستدل. هذا تمام الكلام في أي محاولة؟ المحاولة الأولى لتصحيح التكرر الطولي والإشكالات الأربعة والجمل المعترضة. المحاولة الثانية وهي عكس المحاولة الأولى، عكس أي محاولة؟ المحاولة الأولى. كيف عكسها؟ بأن يقال بأنه لا مانع من الجمع بين التعدد والإثنينية والتمايز من جهة، والعينية والوحدة وعدم التمايز من جهة أخرى، ولا يلزم الجمع بين النقيضين. غايته أن التمايز في الوجود وذاتي والعينية اعتبارية، فهذا عكس ما تقدم 180 درجة، تلك العينية في الوجود والمغايرة في خارج الوجود. هنا بالعكس، المغايرة في الوجود والعينية في شيء خارج الوجود. فإذا استطعنا أن نبرز لكم العينية في جهة والمغايرة في جهة، لا مانع من الجمع بين العينية والمغايرة. خش كلام، رحم الله والديك. وش تريد تقول؟ قال: ومادة الاستدلال هو أن نقول هناك وجود يوم الوجود أول يوم السبت مثلا، وهناك وجود ثاني يوم الاثنين، وبين الوجودين اثنينية وتميز وتعدد حقيقي، فهذا وجود وهذا وجود. غايته أن الوحدة والعينية هي لأمر خارج عن حقيقة الوجود، وهي الصورة العلمية للموجد. بأن نقول: ما هو المحذور في افتراض أن الفاعل والموجد كالباري سبحانه وتعالى قبل أن يوجد الشيء لديه صورة علمية عن ذلك الشيء، فهو عالم بالأشياء قبل إيجادها، على نحو ما سمينا العلم الفعلي، مو العلم الان فعالي، مثل ما مثلنا إذا كنتم ما أدري في الدرس، مثل علم المهندس، المهندس يعلم بالبناية قبل أن يوجدها، ولا أنه بل علمه انفعالي. فالباري يعلم بالشيء قبل وجوده، فلديه صورة علمية عن ذلك الشيء، ثم يوجده طبقا لهذه الصورة العلمية لديه في يوم السبت، ثم يعدمه يوم الأحد، وحينئذ إذا أعدمه يوم الأحد فليس معنى ذلك انعدام الصورة العلمية عند الموجد، بل تبقى الصورة العلمية كما كانت، صحيح؟ وبعد إعدام هذا الوجود الخارجي يوجده مرة أخرى على طبق الصورة العلمية، فصار عندنا وجودان: وجود يوم السبت ووجود يوم الأحد، والأول فهما اثنين لأنهما وجودان. فهنا ونقول بالوحدة والعينية بأمر خارج عن الوجود، وهي الصورة العلمية الموجودة عند الموجد، فكلاهما نسختين طبق الأصل. إذن واضح إن شاء الله. إذن بناء على هذا، فالواجب يوجد الشيء قبل الإيجاد، ثم يوجده طبقا لتلك الصورة بعد إعدامه، فصار الأول عين الثاني بلحاظ الصورة العلمية، وغيره بلحاظ الوجود، فاجتمعت العينية مع المغايرة، سوينا المستحيلات. ولهذا قال: والقول بأنه، هاي محاولة رقم كام؟ اثنين، صفحة 113. والقول بأنه لما لا يجوز، يعني يمكن أن يوجد الموجد شيئا ثم يعدم ولو وله بشخصه صورة علمية عند الموجد أو عند بعض المبادئ، نرجع لها العبارة بعدين، هذه مو مهمة الآن، أو عند بعض المبادئ العالية ثم يوجد ثانيا على ما علم، أو ثم يوجد، يعني من يوجد الموجد، ثم يوجد الموجد هذا ثانيا على ما علم، فيستحفظ، من اللي يستحفظ الموجود؟ الوحدة والعينية بين الوجودين. أين الوحدة؟ بالصورة العلمية. فمنشأ الوحدة الصورة العلمية والتغاير بين الوجودين. لماذا قال عنده أو عند بعض المبادئ العالية؟ هذا مبني على أنه واجب الوجود، هل يعلم بالأشياء قبل إيجادها أو لا؟ فهنا مبنيان، مبنى وهو الصحيح هو أن الواجب يعلم بالأشياء قبل إيجادها، وهو ما بنى عليه العلامة والصدر المتألهين، علما حضوريا قبل الإيجاد. وهناك رأي آخر نسب إلى البعض أن الله لا يعلم بالأشياء علما حضوريا، إنما يعلم بالعقل الأول بالعلم الحضوري، وأما سائر الأشياء فيعلم بها بواسطة ارتسام صورها في العقل الأول، فالعقل الأول هو الذي يعلم بالأشياء، والله لأنه يعلم بالعقل الأول فيعلم بالأشياء بواسطة الارتسام في العقل الأول. يعني اللي يعلم في الحقيقة من هو؟ العقل الأول. فهذا يعني الصور، أين مستحفظة هذه الصور؟ في بعض المبادئ العقول المجرد. هذا مبنى آخر في المسألة. ولهذا قال وله بشخصه صورة علمية، إما عند الموجد أو عند بعض المبادئ العالية وهي العقول، العقل الأول، العقل المجرد. لا لا يقول بذلك. نعم. نفس الأمر في ذاك بحث، نفس الأمر. ومعنى أن الله يعلم بالأشياء قبل الإيجاد لا يقول نفس الأمر، ذاك في بحثي نفس الأمر. هذا هو أصل المحاولة. كيف تدفع يا شيخنا يا شيخ حسن يا أبا محمد، كيف تدفع هذا؟ نقول يرد على هذا عدة أمور. أولا، إذا التزمتم بأن التمايز يكون بالوجود والاتحاد بلحاظ الصورة العلمية، فهل هذا عينية أو هي مثلية؟ هذا عينه أو مثله؟ الجواب أن هذا ليس عينه لاختلافهما في الوجود، غايته أن هنا وجودان مشتركان في الصورة النوعية في الصورة العلمية، فاختلافهما في الوجود يعني أن هناك فردان داخلان تحت حقيقة واحدة، وهذا مرجعه إلى المثلين بحسب المصطلح المنطقي، وهما الفردان الداخلان تحت حقيقة واحدة. ونحن لا ننكر المثلية المنطقية. إذن هذا وجود وذاك وجود، فصار وجودان، ومجرد العينية بينهما في الصورة العلمية لا يقتضي العينية الحقيقية، بل هذه إثنينية حقيقية وعينية غير حقيقية، عينية بالاعتبار، عينية أنهما يجتمعان في صورة علمية واحدة، حقيقة واحدة. هذا أولا. وثانيا المحذور الذي ذكرناه باق، هل هذا التمايز، هل هذه الوحدة وحدة اعتبارية أو وحدة حقيقية؟ إن قلتم وحدة حقيقية فيلزم كثرة الواحد ووحدة الكثير، الجمع بين الوحدة الحقيقية وبين التمايز الحقيقي، وهو غير معقول للزوم كثرة الواحد ووحدة الكثير حقيقة. وإن قلتم أن هذه الوحدة وحدة اعتبارية فإنه إذن هذا إبطال للعينية، والقول بالتعدد والإثنينية. إذن مقتضى أن هناك تمايز بين الوجودين، إذن المستحيل أن نلتزم بالوحدة الحقيقية بالعينية الحقيقية، وإلا يلزم اجتماع النقيضين، عينية وعدم عينية حقيقية، تمايز وعدم إثنينية وعدم، فيلزم اجتماع النقيضين. إذن هذا معناه أنكم بلي تنكرون الوحدة الحقيقية. إذن هذا الكلام أيضا باطل. إذن الوجود الثاني كيفما فرط بعد الوجود الأول فهو مغاير له قطعا، فكيف يكون عينا له مع أن التغاير والعينية متقابلان لا يجتمعان؟ وقلنا أنه هذه الوحدة والعينية أولا وبالذات شنو؟ للصورة في الحقيقة لا للوجودين. هذا صرح به اليزدي، قال الوحدة والعينية أولا وبالذات للصورة لا إلى الوجودين، فلم تصوروا لنا وحدة للوجودين. أنا بتعبيري أن هذه الوحدة حقيقية أو وحدة اعتبارية. إذا وحدة حقيقية رجع إشكال اجتماع النقيضين، إذا تدخلوا وحدة اعتبارية إذن ماكو وحدة، إذن في اثنين. أي دليل تجيبه نقول لك يلزم اجتماع النقيضين، واحد وغير واحد، كثير وغير كثير، لا تلف ولا تدور، ما يفيدك. لو تقابل من الحين إلى 200 سنة يلزم اجتماع النقيضين، إن شاء الله ما يجي بعين واحد عالم العلماء يقول لا ما يلزم اجتماع النقيضين، خلي يلزم اجتماع النقيضين، شكوا بيها. ولهذا قال يدفعه أن الوجود الثاني كيفما فرط وجود بعده وجود، هو اعترف بالتمايز، وغيريته وبينونته للوجود الأول بما أنه بعده ضروري، كما اعترف هذا وجود أول وهذا وجود ثاني، هذا زمان وهذا زمان، فهذا يقتضي المغايرة الحقيقية. ولا تجتمع العينية والغيرية البت ليش؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع النقيضين، عينية وعدم عينية، تمايز وعدم تمايز، غيرية وعدم غيرية. ما جاء احنا عمقنا، كنا هو عبارته هذا، قلنا نحن اولا وثانيا، هو ركز على ثانيا، اولا ما جاب اشكال اولا، وهو ان هذا خروج عن محل البحث ما ذكره. وهذا الذي تقرر من استحالة تكرر الوجود لشيء مع تخلل العدم، هو المراد بقولهم إن إعادة المعدوم بعينه ممتنع. يعني هذا كلامهم ناظر إليه تكرر الطوه الطولي. وقد عد الشيخ الرئيس امتناء إعادة المعدوم بعينه شنو؟ وقد عد الشيخ الرئيس امتناء إعادة المعدوم بعينه ضروريا. وقلنا حتى الفخر الرازي نعم كذا اعترف أيضا بما كونه ضروري. وهنا قل كلام الشيخ الرئيس على أن العقل يدفع هذا دفعا لا يحتاج إلى بيان يعني استدلال وبرهان تحت في الهامش، وكل ما يقال فيه فهو خروج عن طريقة التعليم يعني مو برهان إنما هي منبهات. ما ذكر التكرر الطولي هو حين الآن يقول هل اللي قلت أنا هذا مقصودهم أن إعادة المعدوم بعينه، وله ما جواب قبل إعادة المعدوم بعينه ممتن. هذا الذي أبطلناه هو الذي مقصودهم، وإن كان احنا بحثنا يا عم التكرر الطولي والتكرر العرضي. وقد أقاموا يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.